بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عن بعض النقود الموردة على البرهان المقام لإثبات وجود المادة كالنقض بالنفس الإنسانية، وتقدم الجواب عن هذا النقض. النقض الثاني هو النقض بالمادة، فإنه على قولهم يكون الجوهر جنسا للمادة، والمادة تكون نوعا من الجوهر. ومن المعلوم أن النوع مركب من جنس وفاصلة، فلو كانت المادة نوعا من الجوهر، أي كانت موجودة في الخارج وتكون لا محالة نوعا من الجوهر، لزم أن يكون لها شيء هو منها بمثابة الجنس، ولها شيء هو منها بمثابة الفاصل. وحيث إن الجنس على ما عرفت في مبحث الصورة والفاصل والجنس والمادة، حيث إن الجنس هو عين المادة والاختلاف بينهما بالاعتبار، فلو كانت المادة موجودة وكانت نوعان كان لها جنس، وإذا كان لها جنس كان لها مادة، فيلزم أن يكون للمادة مادة. وحيث إن مادتها من سنخ الجواهر فلا بد أن يكون لها جنس، ويكون لها حينئذ مادة، فيكون لمادة مادة مادة، وهكذا ينتقل الأمر لا إلى نهاية. فلو كانت المادة موجودة لكانت محتاجة إلى مادة، وذلك يستلزم التسلسل. وحيث إنما يلزم مثل المحال محالون، فإذا وجود المادة مستحيل. الشيخ رحمه الله تعالى السيد قدس الله نفسه يجيب عنها بجواب الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس قال أن المادة جوهر بالفعل، وجوهريتها لا يستلزم أن يكون لها تحصن بالفعل بحيث تكون مركبة من جنس وفاصل، لأن المادة هي ذلك الجوهر الذي هو عين القوة، ففعلية المادة بكونها قوة بالفعل لا فعلية لها إلا من جهة القوة، هي فعليتها القوة، قوتها فعلية. وليس بين فعلية القوة وقوة الفعلية إلا ما بين التمام والنقص. فعندما نقول المادة قوة الفعلية ننسبها إلى الفعليات التامة، فنقول المادة قوة بالنسبة إلى تلك الفعليات فهي ناقصة الوجود. وأما إذا لاحظنا قوتها، هذه القوة قوة الفعلية الموجودة في المادة، هذه القوة هي موجودة بالفعل، غير أن هذا الوجود بالفعل يناسب هذه القوة، وهذا من قبيل أن ننسب إلى الممكن وجود الممكن ولا ننسب إليه وجود الواجب، فإن الممكن موجود بالوجود الإمكاني، وإن كان مستحيل الوجود بالوجود الواجب. إذن القوة وإن لم تكن موجودة بفعلية الفعلية، لكنها موجودة بفعلية القوة، ففعليتها عين قوتها وقوتها عين فعليتها. وعليه فنقول أن المادة لما كانت جوهرا ليس له من الفعلية إلا فعلية القوة، لم تحتج في وجودها إلى فصل يكون داخلا في قوامها وماهيتها، بل كانت محتاجة إلى صورة تحصل فعليتها، كما سيأتي أن المادة ملازمة للقوة، بمعنى أن المادة في الخارج عين الجوهر، وليست شيئا آخر وراء الجوهر. هي عين الجوهر وفصلها القوة والاستعداد، وليست كالصورة التي هي عين الجوهر وتكون محصلة للجوهرية، أو النفس التي هي عين الجوهر ولها فصل يحصلها يكون مغايرا لسائر الفصول. فصل المادة الجوهرية سنخ فصل لا يتنافى مع سائر الفصول، ذلك الفصل هو كونها قوة. وبعبارة مختصرة، المادة نوع من الجوهر تحليلا، مركبة من الجوهر وفصل تحليلا، لكنها في الخارج أمر بسيط، هي في الخارج عين القوة، لكن العقل يحلل هذه القوة إلى ذات واستعداد. فإذا يصح بهذا الاعتبار أن تكون المادة نوعا جوهريا وهي في نفس الوقت لا مادة لها، فينقطع الجوهر من الأشكال. بعدم وجود الصورة، لا بل وجود الصورة لكنها ليست داخلة في قوى من المادة. إذا
كانت الشرعية موجودة في المادة هي بذاتها، يعني هي قوة للفعل من ذاتها،
لا القوة للمادة بذاتها صحيح، ولكن هذه القوة ليست موجودة بالفعل من دون صورة. الصورة علة الإثبات ثبوت للمادة واسطة في ثبوت شركة العلاج ما سيأتي، لكن إذا وجدت المادة لم تتصف بالقوة من جهة المادة، اتصفت بالقوة من جهة ذاتها، فالمادة تحتاج في وجودها إلى صورة، ولكنها لا تحتاج في اتصافها بلازمها وهو القوة إلى صورة، وذلك من قبيل الأربعة التي لا تحتاج في اتصافها بالزوجية إلى علة، وإنما تحتاج في وجودها إلى علة، وإلا فإن اتصافها بالزوجية أمر ذاتي لها. هناك نقض أخير يورد على الحجة وهي العقل، فقد قيل أن العقل من أنواع الجواهر، حيث ذكروا أن الجوهر ينقسم إلى مادة وصورة وجسم ونفس وعقل، وعليه إذا كان هو نوعا من أنواع الجواهر في مقابل الصورة والمادة والجسم لابد أن يكون مجردا، هذا من جهة. من جهة أخرى إنما تمسكوا في إثبات المادة ببرهان القوة والفعل، فقالوا الجسم من حيث أنه قابل فيه قوة، من حيث أنه فعلي له فعلية، والقوة غير الفعل والوجدان غير الفقدان، وهذا بنفسه يرد في العقل، فإنه قابل عما فوقه فاعل فيما تحته، فيلزم أن يكون فيه قوة وفيه فعل، والقوة غير الفعل، إذن يلزم أن يكون العقل مركبا من قوة وفعل ووجدان وفقدان، وذلك يستلزم تركبه من مادة وصورة، والمفروض أنهم يجعلونه في مقابل الجسم والمادة والصورة وليس مركبا من شيء منها، ويقولون أنه مجرد عن المادة وآثارها. فإذا كيف نوفق بين هذا الكلام وبين ما تقدم منه من أن العقل مجرد، أي لو كانت الحجة تامة لوردت في العقل، لأن العقل فاعل منفعل فيه قوة وفيه فعل، مع أن العقل مجرد، فليكن الجسم قابلا وفاعلا بهذا النحو. الجواب عن هذا الإشكال هو أن الإشكال مبني على المغالطة في القبول والقوة. القبول تارة يطلق على القبول الاستعدادي ككون الجسم قابلا، يعني يصبح نارا أو يصبح صورة نوعية معينة كمعدنية أو نباتية أو ما إلى ذلك، فهذا نحو من أنحاء القبول. وهناك قبول آخر وليس بقبول استعدادي، وإنما هو قبول في ظرف التحليل الذهني كاتصاف الأربعة بالزوجية، فإن الأربعة متصفة بالزوجية، واتصاف الأربعة بالزوجية قبول الأربعة للزوجية، إذ لا مغايرة بين القبول والاتصاف في هذا المقام. ولكن من الواضح أن اتصاف الأربعة بالزوجية لا يحتاج في الخارج إلى مادة، لأن اتصاف الأربعة بالزوجية أصلا لا يتوقف على وجودها خارجا، بخلاف قولنا أن الجسم يصبح نارا يصير نارا، فإن هذه الصيرورة لا تعقل إلا في ظرف وجود الجسم. وعليه فنقول أن مجرى البرهان هو القبول الاستعدادي، والإشكال بني على القبول الاعتباري التحليلي، والقبول الاعتباري ليس قوة حقيقية، ليس في مورده قوة حقيقية واستعداد حقيقي يحتاج في قيامه إلى المادة. وإن شئت قلت أن العقل في الواقع ليس فيه قبول وانفعال، وإنما هو في نفس الأمر أمر بسيط، غير أن العقل يحلله إلى ماهية ووجود، فإذا نسب وجوده إلى ماهيته انتزع معنى القبول، فيقال العقل قبل الوجود ممن فوقه، وإذا نسب إلى ما تحته وجد مؤثرا فيما تحته، فنسب إليه الفعل فيما تحته فقيل هو فاعل فيما تحته، وفي الواقع هذا الفعل فعل الوجود أثر وجوده، وقبوله أثر ماهيته. وقد عرفت أن الماهية موجودة في ظرف الاعتبار والتحليل، وحيث أن الأصيل في الخارج هو الوجود، فالعقل عين الفعل، إلا أن العقل لما وجد العقل مركبا من وجدان وفقدان بلحاظ ما في ظرف ما، نسب إليهم فعلا من جهة الوجدان والقبول من جهة الفقدان، فوجد فيه قوتين. وإن شئت قلت أن العقل مركب بالاعتبار وليس مركبا حقيقة، هو في الخارج أمر بسيط في الخارج وليس له قوة أو فعل. إذن الفعلية التي تستوجب القوة التي تكون منافية للفعلية هي القوة المتحققة في الخارج، لا القوة الذهنية، لا القوة بحسب الاعتبار. والقوة المتحققة في الخارج هي جهة القابلية الموجودة في مثل الأجسام والماديات، هذه الجهة ليست اعتبارية بحتة، هي أمر حقيقي، هي عرض من الأعراض يحتاج إلى موضوع فعلي، استعداد البيضة لأن تكون دجاجة أمر حقيقي وليس أمرا ذهنيا. فإذا النقد ليس بتام. إيه نعم، لأنه في الواقع لا يوجد عندنا قابلية للعقل في التأثر، العقل لا يقبل التأثر لأنه موجود أزلا خلاص وأبدا. لا، ذات الاستعداد انقصت به الإمكان الذاتي لا بعد، يعني بمعنى آخر لم يمر على العقل، على العقل المجرد ظرف لم يكن فيه موجودا ثم كان، هو موجود أزلا وأبدا، وإنما يكون الحدوث من جهة أن ماهيته خالية في ذاتها عن الوجود والعدم. فإذا لاحظت ماهيته لاحظت كان الوجود متأخرا عن الماهية، ومن هذا التأخر ينتزع عنوان حدوث من جهة وعنوان العروض من جهة أخرى، فيقال الماهية عرب عليها الوجود. هذا العروض في الواقع ليس واقعي تحليلي، يعني إذا لاحظت أن للعقل ماهية هي خالية عن الوجود قلت وجود العقل عارض على ماهيته، من هذا العروض ينتزع عنوان القبول. الذي قابل في العقل ماهية العقل، وماهية العقل ليست موجودة في مقابل وجوده، هي موجودة به بالعراب. فإذا كان الأمر كذلك إذا لم يعقل أن يقال أن العقل فيه قوة، ليس فيه قوة، هو عين فعلي، إلا أن فعليته بحيث يمكن تحليلها إلى قوة وفعل، تحليل المسألة. أما الجسم، الجسم ليس كذلك. الجسم فعليته عين القوة، هناك لا، هناك القوة عين الفعلية، يعني الأصل للفعلية والقوة موجودة بالعرب، هنا فعلية الجسم موجودة بتبع فعل قوته أو بعرض فعليته، وهو الصحيح، لأن قوة الجسم عين فعليته، فالفعلية المطلقة للجسم موجودة بعرض القوة التي يحملها الجسم. بمعنى أنك إذا لاحظت الفعلية المقابلة للجسم، هذه ليست فعلية مطلقة للجسم، لأنها بعض الجسم، جزء من الجسم، صورة جزء من الجسم، الجسم مجموع الفعلية والقوة. وحيث أن التركيب اتحادي، إذن لابد أن تكون القوة في الخارج عين الفعلية والفعلية عين القوة، بحيث لا امتياز بينهما. فإذن الجسم موجود بأي وجود؟ بوجود تكون فعليته عين قوته وقوته عين فعليته. وإذا كان الأمر كذلك، كانت القوة موجودة حقيقة، حقيقة موجودة، بخلاف العقل، العقل لا وجود لقوته حقيقة اعتبارا، لكن الجسم قوته موجودة، استعداده موجود بالحقيقة، وعليه فمجرى البرهان هذه القوة وليست تلك القوة.
متأثر
في العقل، متأثر نفس صورة العقل، كيف هذا الأمر الاعتباري؟
لأن هذا المجرد
الأمر
يتغير بعد
مثلا طروح هذه الأفضل. لا، المفروض أنه لم يتغير، قلنا أن التغير، أن الحدوث هنا في ظرف التحليل، وأن في الواقع ماكو غروب، ماكو غروب لوجود العقل على ما هي فيه، بل في كل موجود. قلنا أن تغاير بين الوجود والماهية اعتباري خارج
المراتب الموجودة في المجردات.
نعم، مراتب، يعني مراتب العقول. نعم،
يعني هو هذا نوع من التغير، مثلا كعلم الملائكة مثلا قد يعلمون شيء أو كذا.
لا لا، الملائكة لا يتغير علمهم ولا يكون فيهم حركة وتكامل، ما منا إلا له مقام معلوم. كل ملك يمكن له شيء بالإمكان العام، فهو حاصل له بالضرورة أزلا وأبدا. نعم، هناك معنى آخر من القبول والفعل، بأن يقال العقل قابل ممن فوقه، فاعل فيما تحته، ولكن هذا القبول أيضا يرجع إلى التحليل في الواقع، لأن العقل إذا نسب إلى ما فوقه كان عين الربط ولم يكن قابلا لشيء، لا حكم له، وإذا نسب إلى ما تحته كان عين التقويم ولم يكن لما تحته حكم في مقابله. إذن إن كان القبول والفعل بلحاظ ماهية العقل ووجود العقل، فهذا القبول موجود في ظرف التحليل والاعتبار، لا يتجاوز ذلك الظرف إلى عالم الوجود، فلا يكون موجبا لوجود المادة، أي أن العقل أمر بسيط والقبول فيه اعتباري ليس بحقيقي. وإن لوحظ القبول بلحاظ انتساب العقل إلى ما فوقه، حيث أنه قابل عما فوقه، فهذا القبول إن لوحظ لحاظ الوجود فلا حكم للوجود، لأن وجود العقل المعلول وجود رابط لا حكم له، فلا يقال عن الوجود المعلول أنه قابل للوجود، بل يقال عنه أنه متقوما. لذلك على مذاق الحكمة المتعالية يكون الفاعل مقوما. وإذا لوحظ القابل ماهية العقل بالنسبة إلى العلة، علة العقل، فالصحيح أن الماهية لا وجود لها حقيقة وليست مجهولة إلا بالعرب. إذن ليس للقبول في العقل أي معنى، يكون نقبا على ما ذكرناه، لأن ما ذكرناه إنما هو القوة الموجودة في الخارج بوجود فعلي، غير أن ذلك الوجود سنخ وجود تختلط فعليته بقوته. إذن خلاصة الجواب عن هذا الإشكال أن العقل ليس فيه قوة وليس له قبول. قال: لا يقال الحجة أعني السلوك إلى إثبات المادة، هذا النقد الذي ذكرناه بالأمس ولم يسع الوقت لتطبيق العبارة، أعني السلوك إلى إثبات المادة بمغايرة القوة والفعل منقوضة بالنفس الإنسانية، فإنها بسيطة مجردة من المادة ولها آثار بالقوة كسلوح الإرادات والتصورات وغير ذلك، أي أن النفس يمكن أن تريد بعد أن لم تكن مريدة، فهي أمر بالفعل في ذاتها المجردة وبالقوة من حيث كمالاتها الثانية، فإذا جاز كونها على بساطتها بالفعل وبالقوة معا فليجوز في الجسم أن يكون متصفا بالفعلية والقوة من غير أن يكون مركبا من المادة والصورة. فإنه يقال أن النفس ليست مجردة تامة ذاتا وفعلا، بل هي متعلقة بالمادة فعلا، فلها الفعلية من حيث تجردها والقوة من حيث تعلقها بالمادة. وقد شرحنا المقصود بهذا الأمر. لا يقال الحجة منقوضة بالنفس من جهة أخرى، وهو أنهم ذكروا وهو الحق أن النفس الإنسانية العقلية مادة للمعقولات المجردة، وهي مجردة كلما تعقلت معقولا صارت هي هو. ووجه الفرق بين النقضين أنه قد يقال أن الإرادات لها تعلق بالمادة، الشوق له تعلق بالمادة، لكن العلم ليس له تعلق بالمادة من جهة من الجهات، بل العلم موضوعه النفس. فإنه يقال طبعا الإنصاف أنه لا جواب الإشكال الأول تام بهذا المقدار، ولا يظهر فرق بين الجهتين من جهة أخرى، فإن الشوق أمر مجرد كالعلم. فإن قيل بأن الشوق يتوقف في وجوده على كون الموضوع أمرا ماديا من جهة من الجهات، فكذلك علم الإنسان يتوقف على أن يكون الإنسان ماديا من جهة من الجهات. لذلك الصحيح أن العلم وإن كان من حكاية الاتحاد فيه واردة مطلقا حتى في المجردات، لكن لا يقال في المجردات أن النفس مادة للمعقولات. والإشكال إنما هو في هذه النقطة، أن النفس مادة للمعقولات والمعقولات أمور مجردة، فإذا إذا كانت النفس تتحد بتلك الأمور المجردة وهي مادة للمعقولات، لزما النقض من جهة أن النفس هي من جهة متحدة بهذه المعقولات فهي موضوع لأمر مجرد، ومن جهة أخرى هي مادية فيلزم أن يكون المجرد ماديا والمادي مجردا. فلو كانت المادة موجودة بهذا المعنى للزم أن تكون النفس مركبة من المادة، يعني يلزم أن تكون النفس مركبة من المادة، وهذا يتنافى مع قولكم بأنها تتحد بالمعقولات. شلون تتحد المعقولات والمعقولات مجردة وهي مركبة من مادة وصورة؟ لو كان كل ما يكون قابلا لشيء مادة لكانت النفس مادية، والحال أنها تتحد على ما ذكرتم في بحث اتحاد العقل والعقل والمعقول. فإنا نقول خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركة المعروفة التي هي كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة، وإلا استلزم قوة واستعدادا وتغيرا وزمانا، وكل ذلك ينافي التجرد الذي هو الفعلية التامة العارية من القوة. بل المراد بكون النفس مادة للصورة المعقولة اشتداد وجودها المجرد من غير تغير وزمان باتحادها بالمرتبة العقلية التي فوق مرتبة وجودها. هذا معنى علمها. معنى علمها أنها انتقلت من عقل عالم بعلم قليل إلى عقل عالم بعلم أكثر، بإضافة المرتبة العالية، وهي الشرط في إفاضة المرتبة التي هي فوق ما فوقها. بمعنى أن النفس الإنسانية لا تستطيع أن تصل إلى المرتبة العاشرة إلا بمرورها بسائر المراتب التي تحت المراتب العاشرة. وبالجملة مادية النفس للصور المجردة المعقولة غير المادية بالمعنى الذي في عالم الأجسام نوعان، وناهيك في ذلك عدم وجود خواص المادة الجسمية هناك. والإنصاف أن ما ذكره السيد قدس الله نفسه لا يعدو مجرد الدعوة، إلا أن يكون إحالة على البحث، ولو قال كما سيأتي إن شاء الله تعالى لكان أفضل. هذا المقدار ليس بكاف في رد الإشكال، لأنه يسلم أن النفس تتحد بالمعقولات، وليس مراد الخصم من كون النفس مادة للمعقولات إلا هذا المعنى. هذا من جهة. من جهة ثانية المعقولات مجردة، فلو كان القابل حاملا محمولا للمادة أو متحدا بالمادة لكانت النفس مادية. قولك أن النفس تنتقل من عقل إلى عقل شبيه بقولك أن المادة تنتقل من صورة إلى صورة، فلما جعلت المادة هناك مادية، يعني مادة حقيقية، وقلت أن معنى المادية في النفس ليس كذلك؟ ما الفرق بين انتقال النفس من مرتبة عقلية إلى أخرى وبين انتقال المادة من صورة إلى صورة؟ ما الفرق؟ إن قلت أن الآثار للصورة، أن الآثار للمرتبة العقلية لا للنفس، قلنا كذلك أن الآثار للصورة لا للمادة ولا للصورة السابقة. فآثار النبات ترتب على الصورة النباتية السابقة على الصورة الجسمية اللاحقة للصورة الجسمية، ولا تترتب على الصورة الجسمية. فلم تترتب الآثار النباتية على المادة إلا بعد اتحادها بالصورة النباتية، والآثار للصورة النباتية. إذن فهذا الجواب قاصر، بل الجواب الحق ما ذكرناه. وإليه يقول ما ذكره صدر المتألهين، ولعل مراد السيد رحمه الله تعالى هو هذا، بل المطمئن به أن هذا مراده، لكن عبارته قاصرة. لا يقال الحجة منقوضة بنفس المادة، فإنها في نفسها جوهر موجود بالفعل ولها قوة قبول الأشياء. زين، هي بالفعل موجودة من جهة أنها مادة، وهي قابلة للأشياء ففيها مادة. هذا بيان. وقد يقال أنها إذا كانت موجودة فهي نوع من أنواع الجوهر، والنوع لا بد له من جنس، والجنس عين المادة، فيكون للمادة في مادة، فيمكن إثبات التركب من جهته، فيلزم تركبها من صورة تكون بها بالفعل ومادة تكون بها بالقوة. وننقل الكلام إلى مادة المادة وهلم جرا فيتسلسل، وبذلك يتبين أن الاشتمال على القوة والفعل لا يستلزم تركبا في الجنس، لأنه يقال إن كما أجاب عنه الشيخ إن المادة متضمنة للقوة والفعل، لكن قوتها عين فعليتها وفعليتها عين قوتها، فهي في ذاتها محض قوة الأشياء لا فعلية لها مطلقا. لا فعلية لها، يقول لا، إلا أنها قوة الأشياء. طبعا العدم بما هو عدم ليس قوة، لا بد أن يكون الشيء شيئا حتى يكون قوة، إلا أن أول مراتب الشيئية يكون عين القوة. إذا أخذنا الوجود مرتبا من أعلى المراتب إلى أدناها، فإن أعلى المراتب تلك المرتبة من الفعلية التي لا قوة فيها على شيء، لا استعدادا ولا ذاتا، ذات الواجب، وهي ذات الواجب سبحانه، ذات الواجب عين الفعلية، بحيث لا يكون فيها جهة من جهات القوة أصلا، لا بحسب الواقع والاستعداد ولا بحسب العقل والإمكان، لا إمكان في ذات الواجب من جهة من الجهات. ثم تتنزل مراتب الوجود حتى نصل إلى مرتبة تكون فيها فعلية وفيها قوة، إلى أن نصل إلى مرتبة من مراتب الوجود، تلك المرتبة لا وجود لها إلا كونها قوة، بحيث تكون هي الحد الفاصل بين الوجود والعدم، وجودها أنها قوة، قوتها أنها وجود. هذا الأمر، هذان الأمران يتضمن بعضهما بعضا، وعليه فالقوة لا فعلية لها إلا أنها فعلية القوة وقوة الأشياء، لا يقال الحجة منقوضة بالعقل، فإنه مؤثر فيما دونه متأثر عما فوقه، ففيه جهتا فعل وانفعال، فيلزم على قولكم تركبه من مادة وصورة حتى يفعل بالصورة وينفعل بالمادة. فإنه يقال أن الانفعال والقبول هناك، غير الانفعال والقبول المبحوث عنه في الأجسام، فانفعال القبول في العقل وقبوله الوجود مما فوقه ليس إلا مجرد وجوده الفائض عليه، أي أن القابل هناك عين المقبول وليس بينهما تغاير، بل هذا هو حال كل وجود، إلا أن الأجسام فيها خصوصية، أن الصورة الجسمية توجد مجردة عن الصورة النوعية، والصورة الجسمية قد تأخذ بنحو المادة لا بنحو الجنسية، فيكون لها صورة لها وجود في ظرف انتفاء النبات والمادة، كما لو قطعت الشجرة فأصبحت خشبة مادتها موجودة، لذلك يقال أن المادة قبلت الصورة، وإلا إذا لاحظت المادة القائمة بالصورة كما سيأتي إن شاء الله ستعرف أن المادة لا تكون قابلة للصورة إلا بإيجادها بالصورة، يعني في الواقع المادة كلما زالت صورتها زال وجودها الأول ووجد لها وجود جديد، لكن لما لم تكن المادة معتبرة بنحو التعين من جهة الصور، كان اتصال الصور كافيا في وجودها، يعني في الواقع لو لم يكن بين الصورتين اتحاد أصلا، لو لم يكن بين الصورتين اتحاد أصلا لكانت المادة زائلة بزوال الصورة، الموجب لانحفاظ المادة اتصال الصور، لذلك صدر المتألهين يستدل على الحركة الجوهرية بنفس الكون والفساد، باعتبار أنهم تسالموا على بطلان تشافع الآن، يقول إذا لم تكن الصورة متصلة بالصورة الأولى اتصالا حقيقيا بحيث لا يوجد آن، تكون المادة خالية فيه من الصورة، يلزم على قولكم من عدم الحركة الجوهرية أن تكون الصورة السابقة زالت وخلف المادة ووجدت الصورة اللاحقة، لوجود التنافي بين الصورة النباتية والصورة المعدنية، أو بين الصورة النباتية والصورة الحيوانية، وهذا يعني أن المادة تكون خالية عن الصورة في وقت من الأوقات، ولا يمكن خلو الصورة عن وقت من الأوقات، من المادة في وقت من الأوقات عن الصورة، إذن لا بد أن نقول أن الصورتين متصلتان، وكيف تكون الصورة النباتية متصلة بالصورة الحيوانية؟ يقول لأن الحركة بنحو اللبس بعد اللبس، تنتقل المادة من حد الصورة النباتية إلى حد الصورة الحيوانية، فالزائل هو الحد لا نفس الصورة، بذلك يصحح صدر المتألهين الموضوع للحركة الجوهرية. بناء على ما ذكره في ذلك المبحث يأتي أن المقصود بأن المادة محفوظة وموجودة من جهة انحفاظ اتصال الصور، وإلا لو فرضنا أن الصورتين منفصلتان تماما لوجب من زوال إحدى الصورتين زوال الأخرى. وعليه سنقول أن القبول هناك إنما في المادة إنما يصح باعتبار أن المادة ذاتا ليست متعينة بصورة معينة، لا يشترط في تشخص المادة إلا صورة ما لا صورة خاصة، وأما الصورة الخاصة فهي أجنبية عن المادة. المادة بلحاظ الصورة الخاصة قابلة، هنا تغاير حقيقي بين الأمرين، تغاير. أما في العقل، العقل لا يوجد فيه تغاير، ولذلك لو طبقنا ما نذكره في العقل على المادة أيضا لم تكن المادة قابلة بهذا المعنى، بل المادة موجودة. يعني إذا لاحظنا المادة الكلية للصورة الكلية المادة الجسمية صورة العالم المادي، ففي الواقع ليس هناك قبول وانفعال، وإنما هو تكون المادة حينئذ موجودة بوجود الصورة، لن تفترقا قط، كما هو الحال في مادة النفس الفلكية، مادة الفلك، الصورة الفلكية. مادة الفلك هناك يقال أنها ليست قابلة للوصل والفصل، وليست قابلة للفك ولا للخرق والالتئام، بل توجد المادة بصورة واحدة لا تزول عنها. طبعا هذا ناشئ من جهة الصورة، صورة الفلك غير قابلة للتبدل. زين، مادة الفلك شو تكون؟ تكون في الواقع متحدة بتلك الصورة اتحاد الماهية بالوجود بنحو أضعف، بمعنى أنه لا يوجد قبول بهذا المعنى. قبلا كانت المادة موجودة ثم قبلت، لا، لن تكون قابلة بهذا المعنى. نعم، هناك قبول بمعنى آخر لا يضر بماهية المادة. أما العقل فلا قبول له، فانفعال العقل وقبوله الوجود مما فوقه ليس إلا مجرد وجوده الفائض عليه، أي أن القبول والقابل والمقبول هناك أمر واحد من غير سبق قوة واستعداد يقرب موضوعه من الفعلية، وإنما العقل يفرض للعقل ماهية يعتبرها قابلة للوجود والعدم، فيعتبر تلبسها بالوجود قبولا وانفعالا، فالقبول كالانفعال مشترك بين المعنيين، بين المعنى الذي فيه الصور الجسمية وبين المعنى الذي في العقل بنحو الاشتراك اللفظي. والذي يستلزم التركب هو القبول بمعنى الاستعداد والقوة السابقة دون القبول بمعنى فيضان الوجود، فالعقل يفعل بعين ما يقبل وينفعل به، أي أن العقل يفعل بوجوده كما أنه يقبل وجوده، والقابل والفاعل والقبول والفعل والمقبول والمنفعل أمر واحد في العقل، فعله وقبوله وانفعاله ومنفعله أمر واحد في الواقع، هو يعطي الوجود وهو الوجود المعطى من قبله، هو عين وجوده في مرتبة نازلة، وهذا عين فعله، فعله صدور شيء منه تكون نسبته إليه نسبة الرابط إلى المربوط به، كما أن الفعل للواجب هو عين خلقه، فليس للخلق وراء الفعل شيء من الحقيقة والهوية، هوية الخلق قائمة بفعله، كذلك فعل الواجب قائم بخلقه بهذا المعنى، بمعنى أنه متحد بخلقه، هذا خلق الله، سيكون الفعل والفاعل والأثر والقبول والمقبول أمرا واحدا في كل الموارد، إلا أن في المادة قبولا زائدا بمعنى آخر، يكون القابل فيه غير المقبول، القابل فيه المادة والمقبول فيه الصورة. والله أعلم. هذا الكلام صحيح، لكن بينهما فرق، وهو أن الوجود الذي تقوم به المادة وإن كان هو وجود الصورة، لكن المادة تعبير عن حد من حدوده، وذلك الحد فاصل بين وجود المادة ووجود الصورة، بمعنى أن الصورة والمادة موجودان بوجود واحد، غير أن هذا الوجود الواحد يمكن تفصيله إلى مراتب، وكل مرتبة منه مغايرة بالذات لا بالوجود. يعني إذا لاحظت الوجود محدودا فهذا الوجود المحدود غير الوجود المحدود، فالمادة غير الصورة بالذات مأخوذة بشرط لها هذا معناه. وأما بالنسبة إلى العقل فلا يوجد حد فاصل بين قبوله ومقبوله وقابله، ماكو إلا في ظرف العقل والتحليل فقط. في المادة ليش؟ في المادة هذه المرتبة، في الخارج غير هذه المرتبة حقيقة واقعا. طبعا لما كان هذا الاختلاف بنحو التشكيك لم يكن منافيا للوحدة من جهة أخرى.
لكن هو حتى المادة والصورة، إذا كانت المادة توجد بوجود الصورة، إذا الواقع الصورة غير يعني محتاجة إلى هذا الاستعداد، لأنها أصلا هي التي توجد الاستعداد لوجود المادة يعني.
لا، سيأتي إن شاء الله تعالى في المبحث الآتي، يأتي في تقويم الصورة للمادة أن معنى احتياج الصورة إلى المادة هو احتياجها إلى استعداد سابق. يعني مثلا أنت إذا لاحظت الدجاجة المركبة من مادة وصورة، هذه الدجاجة توجد دفعة بعد، لا معنى لأن يوجد منها شيء فشيء، يعني مفهوم الدجاجة. أما إذا لاحظت وجودها الخارجي، يعني الدجاجة كيف توجد، خصوصية الدجاجة أنها توجد شيئا فشيئا، صحيح لا تكون دجاجة إلا بنحو دافعي، لكن هذه الصيرورة من شروط وجودها في الخارج، الدجاجة لا توجد إلا بوجود بيضة، وكون البيضة ملقحة مع شرائط خاصة من الدفء والحرارة وما إلى ذلك، هذه الشروط دخيلة في وجود المادة، ليست دخيلة في وجود الدجاجة، وإن لم تكن دخيلة في ماهيتها. لذلك المادة ليست دخيلة في ماهية الشيء، هي دخيلة في وجوده، الجنس دخيل في ماهية الشيء، ولكن الاختلاف الاعتباري بين الجنس والمادة يصحح هذا الفرق في التصور. الذي قلته صحيح بالنسبة إلى الجنس، المادة توجد بالصورة بهذا المعنى، أنت لاحظت الصورة اللاحقة، وإحنا ما نتكلم عن الصورة اللاحقة، نتكلم عن المادة في الصورة السابقة، هذه المادة عين المادة الثانية. يعني ليس بين المادة الموجودة في الدجاجة والمادة الموجودة في البيضة تغاير، هي مادة واحدة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الهيولة واحدة بواحدة شخصية عددية، هي واحدة في جميع المواد، إلا أنها تتعدد بتعدد الصور بالتبع أو بالعرض على الاختلاف عندهم. حينئذ نقول المادة في البيضة عين المادة في الدجاجة، الصورة في الدجاجة غير الصورة في البيضة، وحيث إن الدجاجة موقوفة على وجود المادة السابقة في الزمان، إذن كانت الصورة محتاجة في وجودها إلى مادة، لكن بعد أن توجد الصورة تصبح الصورة نفسها مقومة لهذه المادة، ولا بأس بأن يكون المعلول مقوما للعلة، لأننا نتكلم عن الشرط المعد في الواقع، المادة معد، وهذا الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، الصورة مقومة للمادة والمادة شرط لوجود الصورة، وهذا الذي قيل أن الاحتياج بينهما لا على وجه دائر، المادة تحتاج إلى الصورة في وجودها، والصورة تحتاج إلى مادة في تشخصها، أي في كونها متصفة بكونها موجودة في أين معين، في وضع معين، بهيئة معينة، بإضافة معينة، كل هذه الأمور تحتاج إلى مادة، لأن الدجاجة يمكن أن توجد بهذا النحو، يمكن أن توجد بهذا النحو، فلولا المادة لم يعرض عليها أحد الأمرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.